قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله أو قال أبو معاوية يستنزف.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أنه لا يستتر يعني من بوله يعني كاللفظ الذي مر عن هناد بن السري وقال أبو معاوية يستنزف.
نعم
وقال أبو معاوية يستنزف يعني كاللفظ الذي جاء عن زهير بن حرب. وقوله بمعنى لما ساق الحديث وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقه وإنما أحال عليه بالمعنى يعني ليس بلفظه وإنما بالمعنى.
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة الاستبراء من البول، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله أو قال أبو معاوية يستنزف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعقد أبو داود السجستاني رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرجل
الاستبراء من البول.
باب الاستبراء من البول، ومقصود من ذلك التنزه منه والتحرز والتوقي من أن يقع شيء من النجاسة على جسد الإنسان وعلى ثوب الإنسان، بل الإنسان يتوقع ذلك. وسبق أن مر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، أي صاحبهما، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول وكان لا يستنزه من البول. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها اثنتين وغرز في كل واحد منهما قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا يدل على أن عدم التنزه من البول أنه من الكبائر، لأنه جاء التعذيب عليه في القبر، ومن المعلوم أن الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود العذاب في حق هؤلاء الرجلين اللذين أحدهما لا يستبرئ من البول والثاني كان يمشي بالنميمة، وهو دال على أنهما من الكبائر. وقد عرفنا أن عذاب القبر حق، وأنه جاء في القرآن ما يدل عليه في حق الكفار. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الحديث فيه أن من الناس من يعذب في قبره، وفيه بيان سبب العذاب وهو المشي بالنميمة وعدم التنزه من البول، ففيه ذكر العذاب وذكر سببه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع في كل قبر قطعة من عشيب أو من جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا يشعر بأن صاحبي القبر أنهما من المسلمين، ولكنهما عذب بهذا الذنب أو عذب بهذين الذنبين. ولو كان كافرين لكان التعذيب للكفر، لأن كل ذنب فهو دون الكفر ودون الشرك بالله عز وجل. وعرفنا أنه لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من وضع الشيء الرطب وغرزه في القبور، لأن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى أطلعه على الغيب وأطلعه على أن صاحبي القبر معذبين وعلى سبب عذابهما، وهو مشي أحدهما بالنميمة وعدم استبراء أحدهما من البول، وليس أحد يحصل له ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الاطلاع على الغيب، فلا يجوز فعل ذلك، وعلى هذا فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر كما عرفنا حق كل من يستحقه، وشاء الله عز وجل أن يعذب به من المسلمين فإنه يصل إليه ذلك ولا بد، وسواء قبر أو لم يقبر، لأنه لا يختص الأمر بمن دفن في الأرض، بل من يستحق العذاب في البرزخ يصل إليه العذاب. فلا يقال من أكلت السباع وهو مستحق لعذاب القبر يسلم منه، ولا لمن أحرق وجر في الهواء وهو مستحق لعذاب القبر فإنه يسلم منه، بل إن عذاب القبر يصل إلى كل من شاء الله تعالى أن يعذب فيه. وعذاب القبر من الأمور الغيبية التي لا تقاس على أمور الدنيا وعلى أحوال الدنيا، فإننا نؤمن بعذاب القبر ونعرف أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولو فتحنا القبور ولم نرى، أقول لا نرى جنة ولا نارا، ولكن ذلك لا يجعل الإنسان يتردد أو يتوقف أو يشك، بل عليه أن يصدق وإن لم يرى، لأن أمور الآخرة أو أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. أمور الدنيا الناس يعرفون النار وعذابها و يعني حصول ذلك وما جاءت به وما جاء في الكتاب والسنة من حصول العذاب على المقبورين، فنحن نؤمن به وإن لم نره وإن لم نشاهده ونعاينه. وهذا هو الفرق بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من لا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه. ولهذا يكون التمييز بين أولياء الله وأعداء الله، يكون التمييز بين من يكون موفقا ومن يكون مخذولا، بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وهناك مثال في الدنيا يوضح لنا هذا المعنى، وهو أن الأرواح يحصل لها في النوم نعيم ويحصل لها عذاب، فينام الشخصان في مكان واحد ثم يقومان من نومهما، أحدهما مرتاح في نومه وجد في نومه ما يسره، وجد أنه يأكل من النعيم ما لذ وطاب، ثم يقوم من نومه ولعابه يسيل، والآخر معه في نفس الغرفة وفي نفس المكان يرى ويحصل في منامه أن الوحوش تطارده والحيات تلاحقه والعقارب تلسعه، ثم يقوم من نومه فزعا خائفا مذعورا وريقه ناشف. فهذان اثنان في مكان واحد وقد حصل لأرواحهما ما حصل من الفرق الشاسع والبون البعيد، فكذلك ما يجري في القبور يكون الاثنان مقبورين في قبر واحد، وأحدهما منعم والثاني معذب، ولا يصل إلى المنعم من عذاب المعذب شيء، ولا يصل إلى المعذب من نعيم المنعم شيء، بل هذا له نعيمه وهذا له عذابه، والله تعالى على كل شيء قدير. والمهم في الأمر أن المسلم لا يتردد ولا يتوقف في الإيمان والتصديق بما جاءت به، بما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركه أو لم يدركه، عقله أو لم يعقله، مع العلم بأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا، وأمور البرزخ ليست مثل أمور الدنيا. يقيس الإنسان هذا على هذا، فإن هناك فرقا، ولا يسوى بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. فإذا لم يجد الإنسان الشيء الذي لا يناسب ما يعرفه، توقف وتردد وشك فيما جاء به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الواجب التصديق والإيمان. ولهذا فإن ما يجري في القبور يعني فيه أصوات وفيه صياح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر بنا الحديث وعرفنا ما يتعلق بإسناده، ثم أورد أبو داود رحمه الله الإسناد آخر حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بمعناه، يعني لم يسق متن الحديث الذي جاء بهذا الإسناد، ولكنه أحال إلى المتن المتقدم، ولكن من حيث المعنى، يعني موافق للمتن من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، ولهذا قال بمعناه، ولهذا قال بمعناه. وفرق بين أن يقول بمثله أو بنحوه أو بمعناه، لأنه إذا قال بمثله يعني معناه المتن مطابق للمتن لفظا ومعنى، وإذا قال بنحوه يعني قريبا منه، وإذا قال بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم وليس بلفظه، فأحال إلى المتن المتقدم وقال إنه بمعناه، ولكنه ذكر يعني كلمتين أو كلمة جاءت بلفظ على صيغة، وجاءت عن شخص على صيغة، وجاءت عن شخص آخر على صيغة أخرى، وهي مثل ما تقدم في الحديث المتقدم ذكر الاستنزاء والاستتار، كان أحدهما لا يستتر، كان أحدهما لا يستنزه من البول. والاستنزاء هو عدم التحرز، والاستتار فسر أيضا بأنه عدم التحرز وعدم التوقي وأنهما بمعنى واحد، وفسر بأنه بمعنى الاستتار الذي هو كشف العورة والتهاون في ذلك. ولكن المطابق يعني لما جاء في الحديث من ذكر البول أن المقصود من ذلك هو عدم التنزه منه وعدم التحرز منه، لأن كشف العورة يمكن أن تكون مع البول ومع قضاء الحاجة ومع غير ذلك، ولكن الشيء الذي يتعلق بالبول والذي يضاف إلى البول هو عدم التوقي منه وعدم التحرز منه.
ايش قال؟
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة سبق أن مر بنا، هو عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي، وأبوه مشهور بكنيته أبو شيبة وهو محمد بن إبراهيم. وعثمان هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد
بن جبر المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، وهو أيضا أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهم مرارا. ما فيه إشكال، لأن مجاهدا يروي عن ابن عباس، يروي بواسطة وبغير واسطة، فكل منهما صحيح.
قال أو قال أبو معاوية،
هي وقال ليست أو قال، وقال أبو معاوية، وأبو معاوية ما جاء ذكره في الإسناد، ما جاء ذكره في الإسناد. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
سيكون اللفظ الأول لمن؟
اللفظ الأول وش قال هو؟ لأنه قال
قال كان لا يستثمر من دوره، وقال أبو معاوية استنزل،
يعني معناه في الإسناد، يعني نفس الإسناد الذي حدثنا إيش؟ محمد عثمان بن شيبة
عن جرير عن منصور عن مجاهد،
عن جرير عن منصور، يعني لفظ جرير، لفظ جرير، لأن أبو معاوية وجرير يرويان عن منصور بن المعتمر.
صلى الله عليك. استقيد في قوله ما لم ييبسا،
يعني معناه في الرطوبة، يعني ما دام الرطوبة موجودة يعني يخفف العذاب بسبب الرطوبة التي في الجريدتين، يعني ومعنى هذا التخفيف مؤقت، التخفيف مؤقت ليس بدائم. ويعني هذا يبين أن التخفيف إنما هو في حق المسلمين وليس في حق الكفار، لأن الكفار لا يخفف عنهم العذاب كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وإن والذي خفف عنه في نار جهنم أو عذاب النار هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته له، وهي شفاعة في التخفيف، وهي والذي حصل له مستثنى مما جاء في هذه الآية. وهذا التخفيف الذي حصل له جاء بيانه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس. وهذا الذي هو أخف الناس يرى أنه ما في أحد أشد من عذاب، لأن كون نعليه في رجليه وشدة حرارتهما يصل إلى دماغه بحيث يغلي الدماغ من شدة حرارة ما حصل للرجلين، يعني معناه أن هذا يبين أن عذاب الله شديد، وأن عذاب النار شديد، وأن أهل النار متفاوتون فيها، وأقلهم عذاب يرى أن ما هناك أحد أشد من عذاب، والعياذ بالله.
قال حد